شيخ أبو محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد فلا شك أن مدار الأعمال على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإذا كان مدار الأعمال على القلوب فإن القلوب ثلاثة الأول قلب خال من الإيمان لا يوجد فيه شيء من الإيمان قلب مظلم قلب مدلهم مجلل بالسواد فهذا القلب قد استراح منه الشيطان الشيطان ليس في حاجة إلى أن يلقي الوساوس والشبهات على هذا القلب لماذا؟ لأنه قد استوطن هذا القلب واتخذه له سكنا ووطنا ومقاما فهو ليس بحاجة إلى أن يلقي الوساوس في هذا القلب لأنه هو وطنه والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقدت فيه مصابيحه وأضاء فيه نوره لكن عليه شيء من ظلمات الشهوات والأهواء فهذا النوع من القلب هو في صراع صاحبه في صراع مع الشيطان والغلبة تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء بحسب ما يوجد في هذا القلب من قوة حين الإغارة عليه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من علماء السلوك وقلب ثالث محشو بالإيمان مملوء بالإيمان استنار بنور الإيمان لا سلطة للشهوات ولا على للأهواء على هذا القلب محروس من الرحمن حرسه الله جل وعلا لأن هذا القلب هو محل الوحي محل القرآن فالله جل وعلا يحرسه لأنه محل القرآن محل الذكر كما يحرس السماء التي هي محل الوحي ولو دنا منه الشيطان لاحترق بهذا النور بنور الإيمان وبهذا الضياء فالشيطان لا يقدر عليه وتذكرون المثل الذي مثلناه بعمر رضي الله عنه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر أصلا هو ما يفكر في عمر بل يخاف ولا يمكن أن يقابل عمر في فج ومثله أبو بكر رضي الله عنه الذي إيمانه لو وزن بإيمان الأمة كلها لرجح بهم رضي الله عنه وتذكرون قول عائشة لذكرنا أنها قالت والله ما فضل الناس بمزيد صلاة ولا صيام وإنما هو إيمان وقر في القلب ولذلك كان تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم نابع من هذا الإيمان كل ما يقال ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان قاله فقد صدق خلاص ما عنده يعني مجال تردد أبد إن كان قاله فقد صدق كما ذكرنا بالأمس في قصة الحديبية لما قال له عمر أنعطي الدنية في ديننا قال يا عمر أتعلم أنه رسول الله حقا قال نعم قال إلزم غرزة خلاص ما فيه إيمان وقر في القلب ويمثل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الأقسام الثلاثة بمثال حي، يمثل ببيوت ثلاثة أشخاص. الأول بيت الملك، بيت مملوء بالجواهر والحلي والأموال، وبيت آخر لعبد الملك ورقيقه، وهو أيضا فيه من الأموال والجواهر واللآلئ الشيء الكثير، وبيت ثالث خال ليس فيه شيء. أنا أسألكم كما سأل رحمه الله تعالى، لو أراد الشيطان أن يغير على هذه البيوت فيغير على من؟ كنت أن أجاوب أنا، فيغير على من؟ على بيت البيت الخالي الثاني الخالي المؤمن القوي. طيب أنا أنتم أجبتم الأجوبة الثلاثة، إذا أصبر لا تقول ليش إنك أخطأت. أما البيت الخالي فإن الشيطان ليس في حاجة إلى أن اللص ليس في حاجة أن يغير عليه، ما في شيء. ومثله قلب القسم الأول. وأما الملك فلا يمكن أن يغير عليه لأنه محروس، كل الحراس والملك بنفسه يحرس هذا البيت، فيعلم أنه لو دنا منه أن جزاءه القتل أو القطع. فلم يبق إلا البيت الثالث، فهو يغير عليه تارة أو يغير عليه فيصيب تارة ويفر تارة وهكذا. قال رحمه الله: فكذلك مثل هذه القلوب. فالأول مثل قلب الكافر والمنافق فإنه قلب خال من كل خير، ولا حاجة للشيطان أن يغير عليه لأنه هو ساكن مستوطن في قلب هذا الكافر لا يغادر منه. وأما الثاني فإن الشيطان لا يجرؤ لأنه محروس من الله جل وعلا، بل قال ابن القيم: إن حراسة الله جل وعلا للقلب المؤمن أعظم من حراسته للسماء، وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة السماء، لأن هذا القلب قلب فيه ذكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحرسه، وحراسته جل وعلا له آكد وأوثق. وفلم يبقى إلا ماذا؟ القسم الثالث، هذا القلب الذي استنار بنور الإيمان وأوقدت فيه المصابيح، لكن عليه ظلمات الشهوات والأهواء، فالشيطان يغير عليه، ربما يصيب ويوافق هوى في نفس هذا الشيطان فيأخذ منه الشيطان بقدر هذه الموافقة، وربما أغار عليه في وقت هو في قوة إيمان وإقبال على الله جل وعلا فإنه لا يحصل منه بشيء. هذه هي أقسام القلوب. فما هي مفسدات القلوب؟ أعظم مفسد للقلب هو التعلق بغير الله جل وعلا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر. فالله جل وعلا يبين كيف اتخذوا، وأن من اتخذوه هم عاجزون عن نصر أنفسهم. إذا كان أشرف الخلق على الله جل وعلا، أشرف الخلق كل من خلق الله جل وعلا من الملائكة من البشر من الإنس من الجن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق على الله. إذا كان أشرف الخلق على الله لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف التعلق ب بمن هو دونه ولا يمكن أصلا أن يقاس عليه. الله جل وعلا يخاطب نبيه في سورة الأعراف يقول: قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا شاء الله أن أنفع نفسي نفعت، وما عدا ذلك فأنا لا أملك لنفسي. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أوهن البيوت. فإذا كان الله جل وعلا يبين أن التعلق بغيره لا ينفع ولا يضر، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الله لا يمكن أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف التعلق بغيره؟ بل فكيف التعلق بمن قد مات؟ الحي ربما ينفع ويضر بقدر ما أعطاه الله، لو طلبت منه أن يقدم لك خدمة أو ما أشبه ذلك، فكيف بالحي بالميت الذي هو عاجز أصلا، هو عاجز عن أن يجلب لنفسه حسنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ويتمنى على الله أن يعود. ما من أحد إن كان صالحا يريد ماذا؟ المزيد، وإن كان مسيئا يريد ماذا؟ التوبة إلى الله والرجوع والمزيد أيضا، لكن لا يمكن. ولو كان ينفع كان نفع من؟ نفسه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماذا؟ إنه بحاجة إلى أن يعود ويطلب المزيد. فهذا أمر قطعي إجماعي، لا يملك الإنسان أن الميت أن يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بمن ماذا يتعلق به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ما عدا ذلك انتهى. ولذلك عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عن والد جابر بن عبد الله لما قتل في أحد وكلمه الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح وسأله: ماذا تريد؟ قال: يا رب أريد أن أعود ثانية فأقتل في سبيلك. قال: قد سبق الكتاب أن من مات لا يعود. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، ونزلت فيه ماذا؟ الآيات المعروفة في سورة آل عمران. واضح؟ فالإنسان إذا مات انقطع، فكيف يتعلق الإنسان بميت أو يتعلق بحي هو أصلا لا يملك لنفسه النفع ولا يملك لنفسه ماذا؟ الضر. فأعظم مفسدات القلب هي التعلق بغير الله، وأعظم التعلق بغير الله هو الشرك بالله جل وعلا عياذا بالله. لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك عدي بن حاتم لما نزلت الآية في التوبة، وش الآية؟ ها؟ آية التوبة. ها؟ من يجيب؟ ها؟ لا لا لا، قرب أهلكم شوي. الشاهد إن لما أنا أعطيكم الآية ولازم تجاوبون، ها؟ لما نزلت الآية جاء عادي للرسول، على طول تعرفون الجواب، جاء عادي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إننا ما عبدناهم. شفت على طول واضح ما تبي شيء. لما نزل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ها؟ أي قال النبي صلى الله، جاء عدي قال: يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناهم. قال: لا، لكنكم ماذا؟ اتخذتموهم أولياء من دون الله. ف فاتخاذهم أولياء من دون الله هي عبادة ماذا؟ عبادة لهم. فأعظم الشرك هو التعلق بالله، أعظم المفسدات. المفسد الثاني من مفسدات القلوب هو ركوب التمني، أن يكون الإنسان دائما يتمنى، ما عنده عمل، عنده إيش؟ تمني. والتمني نوعان، مذموم ومحمود، وأنا أتكلم على المفسد، إذن هو إيش؟ المذموم. ولذلك يقال التمني بضاعة المفاليس، التمني بضاعة ماذا؟ المفاليس. يجلس الواحد ينام، هم يتكي كذا، هم نبي يتمنى ويبدأ يسرح بالخيال أنه ملك، وإلا أنه الراجحي. ها؟ صحيح صحيح، أكلمكم صحيح، هذا هو التمني كما ذكره ابن تيمية رحمه الله، ويبدأ يسرح في الخيال، ثم يبدأ به الشيطان عياذا بالله في تخيل وتمني الحرام، ويبدأ يتمنى أن عنده امرأة عياذا بالله، وأنه يزني بها، أو أن عنده من المردان ويفعل بهم من الفواحش، ويلعب به الشيطان لعب حتى يغلب عليه الشيطان وتسيطر عليه هذه الأماني والخيالات الخادعة الكاذبة، فلا يتخلص منها عياذا بالله. وكلما أوغل في الخيالات المحرمة والأماني المحرمة، كلما فسد القلب وزاد تسلط ماذا؟ الشيطان. هذا التمني المذموم، يقابله التمني المحمود. التمني المحمود أن تتمنى أن لك من المال، على سبيل المثال مثل ما لفلان من الناس، وأن تعمل بمثل هذا المال مثل ما يعمل ذلك الرجل في المال. فهذا النوع نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن للمتمني من الأجر مثل ما لذلك العامل، أن يتمنى الإنسان أن لو كان له مثل مال فلان لسلطه الله، لسلطه على هلكته بالحق كما سلط الله جل وعلا على هلكته. ولذلك في الحديث الصحيح إن الرجل لا يهم بالحسنة أن يفعلها وما يفعلها فيكتب له أجر الحسنة، وإنه لا يهم بالسيئة يفعلها فلا يفعلها فلا يكتب عليه شيء. شوف رحمة الله جل وعلا، إذا هممت بفعل الحسنة كتبت لك حسنة، مجرد أن تهم بالحسنة يلا اشتغل، وخل بس همك صادق أنك تهم أنك تتصدق، أنك تهم أنك اليوم تصوم لكن حصل لك عارض، أنك تهم أن تذكر الله جل وعلا، أنك تزور مريض، تتبع جنازة، فيكتب لك أجر هذا العمل. ولو هم الإنسان بالسيئة فإنه لا يكتب له ما لم يعمله، وهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده. من مفسدات القلب، من مفسدات القلب الإفراط في الأكل، الإفراط في الأكل، فهذا من أعظم مفسدات القلب أن يفرط الإنسان في الأكل. يذكر عن يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا عليه السلام، أنه جاءه الشيطان فقال للشيطان هل نلت مني، يعني استطعت أنك تؤثر علي وعلى عملي؟ قال ما نلت منك إلا مرة واحدة، عجزت عنك إلا مرة واحدة. قال ما هي؟ قال ما هي؟ قال أتيت ذات ليلة بطعام فشهيته لك فأكلت منه حتى شبعت فنمت فلم تقم. فقال يحيى عليه السلام والله لا أشبع بعدها أبدا. فقال إبليس لعنه الله: والله لا أصدق آدميا بعدها. شف هذه نقلها كثير، هذه المقالة نقلها كثير من العلماء منهم ابن القيم وغيرهم، ومثل هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبار بني إسرائيل تمر لا تصدق ولا تكذب. لكن شوف لو تأملت حقيقتها لوجدتها بالفعل حقيقة، صدق وهو كذوب، اللي هو حديث أبو هريرة لما بعث أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يجلس يحرص الصدقات، فجاء الشيطان في صورة آدمي فأراد أن يسرق، فأمسك به قال: لا أتركك حتى أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يصيح وينيح إلى آخره وأطلقه. المرت الثانية أطلق، الثالث قال: والله لا أطلق بعدها أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ودك لو طاحن بدع عمر بس. لكن شوف حكمة وتشريع. أي فقال: أرأيت إن قلت لك شيء ينفعك تطلقني؟ قال: قل. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. الشيطان يقوله لأبي هريرة فأطلقه. فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: يا أبا هر، ذلك الشيطان وقد صدقك وهو كذوب، لكنه صدقك هذه المرة. فمن أعظم المفسدات هو أن يملأ الإنسان بطنه، وهذا ظاهر. أنت الآن لما نمت تنام وأنت، ولذاك العرب تقول إيش؟ البطنة تذهب الفطنة، يعني أنك تملأ بطنك تذهب عنك الفطنة والذكاء. ولذلك شف الآن لما تقوم وتصلي وانت شبعان، صح ولا لا؟ فأنت مشغول بهال اللي أدخلته في ماذا؟ في بطنك عن استحضار هذا الكلام الذي يتلى، وعن حضور قلبك لهذه العبادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن كما في حديث ابن عباس: إن الرجل لينصرف من صلاته وقد كتب له نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، إلى أن قال عشرها، بحسب حضور القلب ومنازعة الشيطان لك. ولذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى التأذين جاء وبدأ يحول بين المرء وقلبه: أذكر أذكر أذكر، حتى لا يذكر شيء من صلاته. فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا كبر جاء. ولذلك ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله، هذا الإمام من أذكياء الدنيا، يقول الإمام مالك عن أبي حنيفة، يقول: لو حدثك أن هذه السارية ذهب فصدق، يقول يقنعك غصبا عليك، إن تقول شوفه أنت من حجر ولا من خشب ويقول لك ذهب، لازم تصدق أنه ذهب، من شدة ذكاء أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ينقل إنه ختم القرآن 18,000 ختمة، هذا الإمام العالم الرباني. يقول: امرأة في الطريق حرمتني النوم. كيف حرمتها النوم؟ يقول: كنت أمشي فقابلتني امرأة فقالت: أنت أبو حنيفة الذي يقال أنك لا تنام الليل؟ يقول: فما نمت بعدها أبدا، ما نام، خلاص صلاة. هذا الإمام العالم الرباني أبو حنيفة. كنت أنسى الشاهد، أبو حنيفة جاءه رجل وقال: يا إمام، إني وضعت وديعة في مكان وعجزت أنا. قال: ادخل في الصلاة بس، صل ركعتين بس. قالوا: صل ركعتين وإن شاء الله بيرد الله لك وديعة. يو قال: الله أكبر. جاء الشيطان قال: ترى الوديعة بكلمي كان الفلاني، السلام عليكم، راح يركب. شف ذكى أبو حنيفة أخذه من ماذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا أدخل أحدكم في صلاته جاءه الشيطان يقول له: أذكر كذا أذكر كذا، اذكر كذا حتى لا ينسى، حتى ينسى فلا يذكر شيء من صلاته. شوف دقة استنباط أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى تعلم أن الإمامة ما تؤتى لكل أحد، ما تؤتى لكل أحد. احنا وش نتكلم فيه؟ ترى نسيت أنا. ها؟ أي مفسدات القلوب عن التمني، التمني الممدوح والمذموم. أذكرت كثرة نسيت، نعم كثرة الأكل، أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ما يكفيك هذا التحذير؟ ها؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لقيمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكله كذا، مو مثلنا. ها ها، وحتى يدفي بصحن كله، لا ما عنده، بثلاثة أصابع يأكل هكذا، تعرف اللي يأكل ثلاثة أصابع وش يشيل وش يخلي. كان يأكل بثلاثة أصابع صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فإن كان ولا بد فاعل، يعني مكثر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لأن ولذلك العلماء الآن يقولون كلما ملأ البطن وزاد على الثلث كان ضرره أكثر من نفعه. الطب الحديث، شوف هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. من المفسدات القلب كثرة النوم، كثرة النوم مفسد كبير للقلب. فإذا أوغل الإنسان في النوم كلما زادت غفلته عن الله جل وعلا. ولذلك الشيطان لعنه الله كما في الحديث الصحيح: إذا نام ابن آدم، ها من يكمل؟ أحسنت، إن شاء الله. عقد عليه الشيطان ثلاث عقد، ثلاث، وقال: عليك ليل طويل فارقد. وهذا عليك ليل طويل معناته أنه إذا نام الليل الطويل الكثير غفل عن ذكر الله، ففسد القلب أو صار فيه نوع من أنواع الفساد. ما علاجه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. الكلام ترى قبل الليل، آخر الليل. فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. هذا داء وهذا الدواء العلاج. فالنوم مفسد من المفسدات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الخير الصيام صيام داود، وخير الصلاة صلاة داود. كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه. أثبت الطب الحديث أن أفضل أوقات النوم أول الليل وليس آخر الليل، فيما يتعلق بالدورة الدموية، فيما يتعلق بحركة المخ، كلها أثبت الطب أن النوم إلى الساعة الثانية عشر أمر لا بد للإنسان. إحنا متى ننام؟ بعد 12. ولا منك نمت بعد 12 بتقوم؟ تقوم ثلث الليل؟ ما تقوم. والله يا أخوان فعلا هذا صحيح، شيء مجرب، جرب أنت. يعني لو تنام في ليلة من الليالي ثمان، أصلا ما يمكن تجي واحدة أو ثنتين إلا أنت قايم خلاص شبعان نوم، فتقوم وتصلي ركعتين خفيفتين خفيفتين قبل الـ 11. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل وتره بركعتين خفيفتين. الإنسان ملاحظ، لو قمت مثلا الساعة 3 أول ما تقوم تبيلك لك 10 دقائق وأنت إيش؟ النوم سيطر عليك شوي. ولذلك حتى الحفاظ الوجه الأول عليه أثقل من جبل أحد، حتى لو كان من أسهل الوجوه، يا ما راحبه يا ما جابه، لكن تعاله بعد 10 دقائق تجده يسرد لك سرد قراءة الفاتحة، لأن لا زال النوم إلى الآن الإنسان ما تحرر منه تحرر تام. فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بركعتين خفيفتين. فالنوم الإكثار منه مفسد بدلالة ماذا؟ بدلالة هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر من نصف الليل كما ذكرنا في الدرس السابق. وكان قيام الليل واجب، وهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد الشيخ الإسلام تيمية أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يقوم الليل حتى ولو صلى جالسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سقطت به دابته كان يصلي جالسا صلاة الفرض وصلاة ماذا؟ النفل. من مفسدات القلب ولعلنا نختم بها هي هذه الأدران والأمراض، الأدران والأمراض التي توجد في قلوب البعض، وهي تزيد وتنقص بحسب ما عنده من إيمان وذكر لله جل وعلا، بحسب ما عنده من الإيمان والذكر لله جل وعلا. ما هذه الأدران؟ الحسد، عياذا بالله، العداوة، البغضة، حب الانتقام، كل هذه من مفسدات القلوب. وأعظمها الحسد. الحسد من أعظم الداء الذي يسيطر على القلب، لأنه يمخر في القلب مخر دائم مشغول. فلان ليش أعطي؟ لماذا حصل له رتبة؟ إن كان زميل له، إن كان تاجر، وهكذا يريد أن يتحكم في قضاء الله جل وعلا وقدره عياذا بالله. والحاسد إنما يقتل نفسه فقط، حسده يعود عليه. فتجد الحاسد دائما مهموم، مشغول البال، منشغل عن ذكر الله جل وعلا بتتبع أحوال الناس وتمني زوال النعم عن الناس. هذا هو الحسد المذموم الذي هو مرض من أمراض القلوب عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. شف الآداب النبوية. وكونوا عباد الله إخوانا. ويجب أن نعلم أن ما من أحد من البشر خلال الأنبياء إلا وعنده نوع من الحسد وقدر من الحسد، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يقل ويكثر بحسب هذا الإيمان الذي في القلب والمجاهدة. ولذلك الله جل وعلا في الآخرة يقول: و نزعنا من غل إخوانا. هالغل، شوف، ونزعنا ما في صدورهم، الكل من غل اللي هو الحسد والحقد. فالله جل وعلا ينزعه من الصدور، ويأتي صدر المؤمن في الآخرة قلبا أبيض نقي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. قلبا سليما، وهو سالم القلب صلوات الله. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. والله جل وعلا يمدح نبيه إبراهيم فيقول إيش؟ ها؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. فعلامة على أن الأنبياء صدورهم ماذا؟ سليمة. فينبغي للإنسان أن ينظر في الأمراض، هذه الأمراض التي مر ذكرها، ويعالج نفسه في التخلص منها حتى يبقى سليم القلب، ليكون من القسم الذي هو محشوب الإيمان، استنار بنور الإيمان، محروس من الرحمن، لا للشهوات ولا للأهواء، عليه سبيل القلب يشتعل أموقد بنور وضياء الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، صلى الله وسلم على نبينا.